إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، ما زلنا في سورة الأعراف، وما زلنا نحاول فهم سبب اتهام موسى عليه السلام بالسحر مع وضوح آيته التي وصفها الله بأنها الآية الكبرى، ونحن عند قوله تبارك وتعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. فبعد أن أظهر موسى عليه السلام آية العصا واليد، رأينا أن فرعون اخترع تهمة السحر وردد الملأ ذلك. السؤال: لماذا يصرون على التشويه والتزوير مع أن الآيات في غاية الوضوح؟ كيف يقدم لنا القرآن الكريم تفسيرا لهذه النفسيات الغريبة المختلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى، المختص بالملك الأعز الأحمى، الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما كثيرة متكاثرة، فخص وعما، بعث فينا رسولا من أنفسنا، هو أنفسنا وأغلانا عربا وعجما، وأزكانا محتدا ومنما. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. لماذا يتجرأ فرعون وملأه على أن يتهموا موسى تهمة يرونهم بأنفسهم أنه منها بريء، والله جل جلاله يبين أنهم قد صدقوا برسالته في قرارة أنفسهم، لكنهم يأبون إلا رفع التكذيب، فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لماذا؟ عندما تجمع الخريطة القرآنية الشاملة ترى أن القرآن العظيم يقدم لنا أسبابا متعددة لهذا الإنكار الغريب للآيات الواضحات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. تعال نستعرض بعض ما يتعلق بذلك مما ورد في هذا الموضع. السبب الأول: الظلم بالآيات. لاحظ أن الله جل جلاله قال ثم في أول هذه القصة في هذه السورة في سورة الأعراف قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. الظلم بالآيات معناه الاستجابة لنوازع السوء العارمة التي تسيطر على النفس. عندما ترى النفس التي تصر على الفرار من ربها وعلى الولوج في الأهواء والشهوات، وعندما تصر على ذلك تتحول الآيات أمامها من وسائل للإيمان إلى وسائل لأن يظلم الإنسان بها نفسه وأخاه الإنسان. هذا السبب أبدته لنا هذه السورة التي هي سورة الأعراف، وتكلمنا عنه سابقا ما معنى فظلموا بها، لماذا لم يقل فظلموا أنفسهم وإنما قال فظلموا بها. السبب الثاني حب الإفساد، وهذا أيضا استجابة لنوازع النفس الإنسانية الرديئة، فقد قال الله في هذه السورة أيضا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقد جمع سورة الأعراف عددا من الأسباب الظاهرة التي تخفي النفسية الباطنة في والتي جعلت فرعون وملأه يصدون عن سبيل الله ويأبون إلا التكذيب مع موسى عليه الصلاة والسلام، التكذيب ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. السبب الثالث الاستكبار واتباع السياسات المستكبرة المجرمة، تصف لنا ذلك سورة يونس عليه السلام في قوله جل جلاله فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بيّنت سورة يونس عليه السلام الطبيعة النفسية التعيسة المجرمة التي اتسم بها فرعون ومن حوله من قوى النفوذ وأصحاب المصالح. السبب الرابع عدم التفكر الصحيح بها، عدم التفكر الصحيح بالآيات واتخاذ الآيات أداة للسخرية والاستهزاء والضحك من موسى عليه السلام. بصرنا الله بذلك في سورة الزخرف في قوله فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. السبب الخامس التكذيب بالآيات والغفلة عنها، فالتكذيب بالآيات والغفلة عنها في الحق سبب واحد للاتصال، ولذلك جمع الله بينهما في هذه السورة في سورة الأعراف في الآية 136 فقال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والتكذيب بالآيات والغفلة عنها سيتكرر في هذه السورة. إذن السورة من مقاصدها أن ينتبه المرء إلى غفلته، فغفلته تؤدي إلى أن يكذب بالآيات. ولاحظ مثل ما قال الله فظلموا بها، قال ظلموا بها لم يقل ظلموا أنفسهم، كذلك هنا قال كذبوا بآياتنا، أي أنهم جعلوا الآية بدلا من أن تكون أداة للإيمان تكون أداة للتكذيب، وهذا من أعجب ما يكون أن تحول أعظم بينة أمامك إلى أداة لتكون أعظم بينة على الضد، هذا شيء عجيب. وكما يفعل ذلك أقوام في عصرنا فيجعلون مثلا القرآن أو التوراة أو الإنجيل يستدلون بها على ظلمهم، هذا شيء غريب أن تستدل بأعظم ما جاء لإصلاح الإنسانية والرحمة بالإنسانية والعدل مع الإنسانية والقسط مع الإنسانية أن تستدل به على إجرامك مع الآخرين. يعني كان الصليبيون وهم يقتلون المسلمين في القدس عندما دخلوها في القرن الخامس الهجري يتقربون بذلك إلى كنائسهم، هذا من أعجب ما يكون أن يأتي للأطفال والآمنين والعزل فيتقرب بقتلهم. السبب السادس عدم النظر والبحث طبعا يدخل في السبب السابق مثل الشمس عندما يستدل الملحدون بحركة الكون لنفي وجود الله بدلا من أن تكون كل هذه المخلوقات دلالة على أن الله هو الذي خلق الكون وأنه مدبر الكون، فيحاولون أن يتلاعبوا نتيجة لهذا للغفلة مع التكذيب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. طيب السبب السادس عدم النظر والبحث عن الحق والمسارعة إلى التكذيب والإباء مثل إبليس فأبى واستكبر. تصور لنا سورة طه الأثر الفعلي للطبيعة المستكبرة التي كلمتنا عنها سورة يونس عليه السلام حيث قال الله ولقد أريناه أي أرينا فرعون آياتنا كلها فكذب، ماذا حدث ماذا فعل فكذب وأبى. وانظر كيف قال الله ولقد أريناه آياتنا كلها، أريناه بحيث شاهدها وبصرناه بها وعرفناه صحتها ويقناه بها، وأكد الكلام بلام القسم وبكلمة قد، كل ذلك ليبين لماذا هذا الفرعون لا يعالج نفسه هذه المريضة ويجعل مرضه علامة على صحته؟ والسبب سألاحظ هذا المرض مرض اختياري، يعني يمكن إزالته، وليس مثل المرض الجسدي الذي لا يمكن إزالته إلا وفق آليات معينة. السبب السابع تزيين طريقة الفهم للحياة والرغبة في صد الناس عن السبيل الحق. من أين أخذنا هذا؟ أن طريقته طريقة فهمه للحياة مزينة من قوله جل جلاله: كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، في قراءة الفتح وصد عن السبيل، أي هو الذي صد، وهو يعجبه الصد بسبب أن سوء عمله قد زين له. طيب السبب الثامن المستشارون أو الهيئات الاستشارية الخبيثة التي تصد صناع القرار عن السبيل الصحيح وتجعل مصالحها العاجلة الركيزة الأولى في تحديد مواقفها وتوجه عقل الحاكم نحو ما يريدون. من أين أخذنا هذا؟ من قوله، من الآية نفسها: وكذلك زين. من الذي زين له؟ إما نفسه وإما بطانته. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وماذا؟ وصد، القراءة الأخرى التي هي بالضم، وصد عن السبيل. إذن هذه ثمانية أسباب، بعضها أشياء ظاهرة مثل التكذيب والإباء والصد، وبعضها أشياء باطنة مثل الاستكبار، والحقيقة أنها كلها ترجع إلى الاستكبار.
شيخنا، في الآية التي ذكرتها من سورة طه، وهي قوله تبارك وتعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، هنا ما الآيات المقصودة؟ والأمر الآخر، لماذا قال كلها؟ وقوله كلها يفيد العموم، والله تعالى ما أراه جميع الآيات، لأن من جملة الآيات الآيات التي أظهرها على الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل موسى عليه السلام والذين كانوا بعده، فهناك إحياء الموتى وهناك نبع الماء من تحت الأصابع. لم يرى فرعون ذلك، فلماذا قال الله كلها؟
نعم، المقصود بقوله ولقد أريناه آياتنا كلها أي كل الأدلة التي تتصل بالتوحيد. دائما في قصة فرعون هناك شيء عجيب، قصة فرعون تختصر لنا الحياة الدنيا والآخرة وتفسر لنا كثيرا من الأمور في الدنيا والآخرة. مثل ماذا؟ مثل أن يقول الإنسان: لماذا يخلد المجرم في النار مع أنه لم يعيش في الدنيا مثلا إلا 20 سنة أو 30 أو 40 أو 50 أو 100 أو حتى 1000؟ لماذا يقابل هذا عقوبة التخليد؟ نقول لأن هذا لو رجع إلى الدنيا لعاد للتكذيب كما قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كما أن فرعون كلما رأى آية عاد إلى التكذيب مجددا، يعاهد على الإيمان ثم يعود إلى التكذيب مجددا. من أجل ذلك نفهمنا معنى كلمة ولقد أريناه آياتنا، فكل الأدلة التي تتصل بالتوحيد تعد آيات، مثل الآيات الكونية التي ذكرها موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ومثل قوله: الذي جعل لكم الأرض مهدا، ومثل قوله في سورة الشعراء: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وكذلك الآيات المتصلة بالنبوة، هذه آيات متصلة بالتوحيد وهي الآيات الكونية، وهناك الآيات المتصلة بالنبوة وهي الآيات الإعجازية الخارقة، مثل العصا ومثل اليد في حق موسى عليه السلام. وأما لماذا قال الله كلها مع أن هناك من الآيات المعجزة ما لم يره فرعون؟ فلأن موسى جاء بأصول الآيات العقلية وجاء بأصول الآيات المادية. الآيات المادية هو الخروج على الطبيعة المعتادة، جاء بها موسى، فلم يعد يجدي نفعا أن وقد أتى بتسع أن يأتي بألف أو 2000، لأن نصيب الألف والألفين مثل نصيب التسع في التكذيب، بما أنه جرب في الأولى فأبى إلا التكذيب، ثم الثانية فأبى إلا التكذيب، ثم الثالثة فأبى إلا التكذيب، فماذا يفيد أن يؤتى بآية عاشرة بعد التسع؟ فالله يخبرنا بهذا المنطق أن الآية المعجزة الواحدة إذا كذب بها فكأنما تم التكذيب بكل الآيات. فهذه الآيات التي رآها فرعون أمهات لكل الآيات الأخرى، تنبئه وتنبئنا أن الممكنات بالنسبة إلى قدرته على حد سواء، وأن الذين يكذبون بواحدة منها سيكذبون بكل شيء. وهذا التعبير دارج عندنا، واضح عندنا. أنت تدخل السوق ثم عندما تعود إلى البيت تقول دخلت السوق فاشتريت كل شيء. أنت لا تعني كل بكلمة كل شيء أنك لم تترك فردا أو جزءا في السوق إلا واشتريته، وإنما تعني أنك اشتريت كثيرا من الأشياء التي تعبر عن أصول المبيعات التي يحتاجها من اشتريت لهم ذلك. فكلمة كلها إذن ليس مقصود منها الحصر، بل أراد أن يصور لنا التأكيد بأداة التأكيد التي هي كلها، لزيادة التعجيب من العناد الذي يقابل به فرعون وملأه هذه الآيات. هذا الإنسان المغرور أصر على التكذيب، قال الله فكذب، ولاحظ كلمة كذب اقترنت بالفاء لتدل على أنه لم يجعل لنفسه زمنا للتفكير، فكذب. النفس المغرورة المستكبرة ترد فورا دون تأمل أو تأنن، بينما النفس التي يؤمل أن تصل إلى الخير تهدأ وتنظر وتتفكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو العالم إلى التفكر، قال الله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أنا لا أطلب منكم أكثر من أن تتأنوا بدلا من أن تردوا مستعجلين يدفعكم الاستكبار. ولذلك ذكر الله سببا تاسعا وهو الإصرار على الكبرياء في الأرض. ذكر الله هذا السبب في سورة يونس عليه السلام في قوله قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
لكننا شيخ نلاحظ أن سورة يونس تخبرنا أن فرعون وملأه ذكروا سببين لعدم الإيمان بموسى وهارون عليهما السلام، فقال الله تبارك وتعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. والسببان المحافظة على تراث الآباء والأجداد في فهم الدين، واتهام موسى بالسعي ليكون له ولأخيه الكبرياء في الأرض، فكيف نقول بأنهما سبب واحد؟
هنا نكشف شيئا وضحه لنا القرآن، عند التدبر نجده واضحا جدا. ما هو؟ استخدام الدين لأجل خدمة أهداف الكبرياء في النفس. فهم في الحقيقة يريدون الكبرياء، ولذلك لكنهم بدأوا باستخدام الدين، فقالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أبانا، أي من التقاليد والمفاهيم والشرع السابق والدين الذي كنا عليه. لكنهم لما قالوا هذا عادوا فاعترفوا بأنه ليس هذا السبب الحقيقي، وإنه السبب الحقيقي وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي أنتم تنازعوننا السيطرة والقوة والنفوذ. نظروا إلى هذا ولم ينظروا إلى الحق أين يوجد. فهذا إذن اعتراف من قوى الملأ الفرعوني بالسبب الحقيقي لعدم قبولهم الحق الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. هنا ترى بعض قوى الملأ الفرعونية تعترف بحقيقة الصراع الذي يشنه المستكبرون. إنهم يردون الحق والحقيقة لأنهم يخافون على المناصب والمصالح العاجلة. فتنقلك الصورة في يونس عليه الصلاة والسلام، في سورة يونس عليه السلام تنقلنا هذه السورة إلى صورة القوى المتنفذة وأصحاب المصالح وهم يصرحون بهذا السبب، فيقولون وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هل قالوا هذا مخافة دون أن يشعر الجمهور؟ يحتمل، ولكن يظهر أنهم صارحوا به موسى مباشرة، وهذا نسمعه كثيرا. كثيرا ما يرد المصلحون عندما يدعون إلى الإصلاح فيقال فلان يريد المنصب. العجيب نسمع هذا من أقل شيء إلى أعلى شيء. يأتي الإنسان في وظيفة صغيرة من الوظائف في مصلحة متواضعة ضمن المصالح الكبرى لإدارات التنفيذية سواء الخاصة أو العامة، يأتي هذا فيطلب من رئيسه قد يكون رئيسه فقط رئيس على 2 أو 3 فيطلب من رئيسه تغيير معين أو إصلاح معين، فإما أن يستجيب للنصيحة وإما أن يرد بكبر وعنجهية بضم العين على الصحيح، وعنجهية وكبرياء وشمم وأنفة، وإما أن يبين بهدوء أنك أنت أخطأت في الاقتراح، وهذا شيء جيد. إذن هو أمام 3 أمور. فرعون وملأه اختاروا الأمر الوسط أو الأمر الثاني. ما الأمر الثاني؟ أن يردوا باستكبار ويخافوا على كبريائهم ويصرحوا بذلك، ولكن وسطوا دينهم كأن دينهم حق، الدين السابق أمام، جعلوه في الواجهة أمام الاعتراف باستكبارهم. إذن هذه الآية تنبئك بالكثير حول تفكيرهم المريض، حول محاولتهم أن يشوهوا الرسولين الكريمين. حاولوا أن يغطوا على حقيقة الإنقاذ الذي جاء به موسى وهارون عليهم السلام. كشف الملأ عن أنفسهم وعن حقيقتهم، والتمسك بما عليه الآباء عندما قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي أجئتنا لتصرفنا وتلوينا وتبعدنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي من الدين والنظام قبل مجيئك. الاحتجاج بالتقليد هل يقوله إنسان؟ إذا احتج الإنسان بالتقليد لتوقفت الحياة، لأنه يخترع السيارة مثلا والسيارة لم يكن عليها الآباء والأجداد، وهو يخترع البيت الواسع الكبير بعد أن كان ربما يسكن في كهف، بل هو نفسه ربما كان يسكن في بيت صغير ثم انتقل إلى بيت أكبر منه لأنه وجد أنه عنده سعة وينشد حياة أكثر راحة وسكينة. ربما كان يستخدم مثلا قلما فاحتاج أن يستخدم قلمين، هذا تغيير. هل يقول لأني أنا وجدت أبي فقط على قلم فلن أغير هذا القلم؟ إذن هذا تناقض شديد، أن يحتجوا بالنظام الذي كانوا عليه في عدم الانتقال إلى ما هو أحسن منه إن ظهر ذلك الحسن فيما هو أحسن منه. هذا العذر القبيح الذي يكرره كثير من الناس، أن يتعصبوا لآبائهم وألا يبحثوا عن الحقيقة، هو السبب في السبب الظاهر في صد الناس عن الحقيقة، لكن السبب الباطن هو الذي قالوه بعد ذلك. ماذا قالوا؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض، إشارة إلى الحرص على طلب الدنيا، إشارة إلى الاجتهاد العظيم، ولكن في ماذا؟ في بقاء الرياسة. كأنهم يقولون تريدوا يا موسى أنت وأخوك أن تخرجانا من أرضنا، فأنتما تريدان إذهاب سلطاننا وإبطال شرعية الحكم، يعني كأنهم يقولون تريد الانقلاب عن الحكم كما يردد بعض الناس. إنكما، كأنهم يقولون لموسى وهارون، إنكما تحاولان قلب نظام الحكم والسلب ما عندنا من المصالح، وكأنهم يشيرون إلى أنهم سادة الأرض يصنعون بها ما يشاءون. وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي يكون لكم السلطان في الأرض والعظمة والقوة والسيطرة. والكبرياء على وزن الفعلية من الكبر، ومنه قول الشاعر سؤددا غير فاحش لا يدانيه تجبارة ولا كبرياء. فالحقيقة هو الكبر الذي في صدورهم، عندما يفكر الإنسان بالكبر يحتقر نفسه إذا فكر به بصورة حقيقية، بل هو يستحيي أن يظهر كبرياؤه أمام الآخرين، ويتكلف أن يبعد هذه المسألة من أن يظن الناس به أنه يتكبر. لكن هنا مع شدة اللجاج صرحوا بذلك، ولكن صرحوا به عندما قالوا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، كأنهم يقولون أي تنزعان هذا الكبرياء منا. فبدلا من أن يقول هؤلاء الملأ وفرعون، بدلا من أن يقولوا وتتركاننا بدون كبرياء، قالوا تكون لكما أنتما الكبرياء في الأرض. نعم.
طيب، فهمنا نحن من اجتماع هذين العاملين الواردين في قوله تبارك وتعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أنهم يجعلون دينهم الخرافي مجرد ستار للاستكبار.
نعم، فالحقيقة أنهم يريدون بقاء الاستكبار في الأرض، العنصرية المقيتة. الاستكبار والعنصرية ك كلاهما يؤديان إلى الكذب والظلم، كلاهما يؤديان إلى تشويه الحقائق. وهذه هي العلة القديمة الجديدة التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة كل إصلاح يمكن أن يسمعوه. هذه هي العلة الخبيثة التي تسيطر على النفوس، التي تجعل المتكبرين ينتحلون شتى المعاذير، يتحججون بشتى المعاذير، يرمون الذين يريدون لهم الصلاح، يرمونهم بأشنع التهم. الكبر موجود في كل إنسان، لكن لا بد أن يدفعه. أنت تلحظ أن الطفل الصغير ربما يرد الحق، تأتي تنصحه فتقول له يا ولدي ذاكر، أو يا ولدي لا تفعل كذا، فيقول لك ليش؟ وعندما يقول ليش لا يريد أن يتفهم، هو يريد أن يصد ويريد أن يعرض. حقيقة هذا كبر موجود. إذن نحتاج أن ننزع، أن في الحقيقة لا نستطيع أن ننزع، لأن الله تعالى يقول فألهمها فجورها وتقواها، وإنما كيف نروض هذه النفس على أن تكون نفسا تلوم ذاتها على وجود هذه الأوبئة الموجودة وعلى الاستسلام لهذه الأوبئة. الكبرياء في الأرض هو الذي جعل المعتقدات الباطلة أمامها أكبر العمارات وأعظم الأبراج، يجعل المعتقدات الباطلة تجمع المليارات من أجل أن تروج الأوهام والخرافات والسخافات والأكاذيب على العالمين. الكبرياء هو الذي يمنع القلوب من أن تنفتح، والعقول من أن تصبح قادرة على استيعاب الحقيقة والصدق. الكبرياء هو الذي يجعل عند هؤلاء الطغاة الرهبة من أن تتحطم شخصياتهم أمام الجماهير. الكبرياء هو الذي يجعل الطغاة يعتقدون أن أي دعوة مصلحة خطر عليهم. الكبرياء والخوف على السلطة القائمة هو الذي يجعل الأصنام تنمو في نفس الإنسان وتنمو في واقع الحياة. دعوة الإسلام إنما جاءت لتخرج الإنسان من كبريائه، ليؤمن بأن الذي له الكبرياء هو الله جل في علاه، ليوحد الله لا ليوحد نفسه، ليعبد الله لا ليعبد نفسه. وما معنى أن يعبد الله؟ أي أن يتحرر هو من سلطان كل كبرياء عند نفسه وعند الآخرين. ولذلك جاء الأنبياء، وبذلك جاء الأنبياء بعد أن أصر فرعون ومن معه على الكبرياء في الأرض، قالوا وما نحن لكم بمؤمنين مهما فعلتما. ولذلك لماذا إذا تعرض عليهم أكثر من 9 آيات؟ 9 آيات كثيرة بالنسبة لهم، قد أقام الله عليهم بها الحجة.
طيب دعنا نعود إلى سورة الأعراف، حيث يصف الله سبحانه وتعالى لنا أن الملأ من قوم فرعون توجهوا إلى بعضهم وإلى بقية الناس يطلبون رأيهم في كيفية مواجهة موسى عليه السلام، بعد أن وصفوه بأنه ساحر عليم وأنه يريد إخراج الناس من أرضهم. فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. من الذين اقترحوا هذا الاقتراح أن يأتي السحرة لتحدي موسى عليه السلام؟
هذه الآيات تنقلنا إلى مشهد جديد. فالملأ تابعوا فرعون على اتهام موسى بأنه ساحر عليم، ولكنهم احتاروا كيف يمكنهم أن يواجهوه. طبعا هذه الحيرة تدفعنا إلى التساؤل، لماذا لم يحقق فرعون ما أراد وهو أو ما قال وهو لا أجعلنك من المسجونين مثلا؟ لماذا لم يحقق ما ذكره ربما بعد ذلك، ذروني أقتل موسى؟ لماذا لم يقترح الملأ أن يقوم فرعون بقتله؟ أنا أظن أن من أسباب ذلك أن الله حمى موسى وهارون عليهما السلام وحقق وعده بأنه معهما، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأظن أن من أسباب ذلك أن فرعون صارت عنده هيبة عندما رأى العصا انقلبت ثعبانا مبينا، من صارت عنده هيبة من أن يمس موسى عليه الصلاة والسلام، لكنه في الوقت ذاته يدفعه كبرياؤه إلى أن يكذب بموسى. وهنا بدأ تبادل الأدوار الشريرة. إذن هذا مشهد جديد يظهر فيه تبادل الأدوار الشريرة بصورة منظمة، وإن كان لم يتم الاتفاق على ذلك مسبقا. يبصرنا بذلك أن فئة من الملأ قدموا اقتراحهم حول كيفية التعامل مع موسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قالوا؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قوله قالوا هذا يدل على التبادل، لأنه في البداية قال قال الملأ، في الآية 109 قال قال الملأ من قوم فرعون أتذر قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، ثم إلى أن قالوا فماذا تأمرون، قالوا أرجه وأخاه. سورة الأعراف تخبرنا بأن هؤلاء الملأ رددوا ما قاله فرعون ثم طلبوا المشاورة كيف يواجهون موسى. قال الله قالوا، من الذي قال؟ يحتمل أن يكون واحدا من الملأ، يحتمل أن يكون مجموعة من الملأ، أي غير الذين قالوا فماذا تأمرون، ويحتمل أن يكون بعض الحاضرين الذين انبعثوا، ليس من الملأ لكنه من الجماهير من العامة، انبعث أحدهم أو انبعث بعضهم يقترحون أمرا مثيرا للتعامل مع موسى عليه السلام. هذا الاقتراح سيجعل للمقترح مكانة عند فرعون، ولذلك يسارعون لإرضاء نزوات فرعون. فماذا اقترح هذا المنبعث سواء كان من الملأ أو من الحاضرين الآخرين؟ وربما طبعا في مثل هذه المشاهد أحيانا قد يهمس أحد العبيد، أحد عبيد الملأ لسيده، يطلب مخافتة سيده، فيقوم السيد الذي هو من الملأ فيخبر بقية الملأ ويخبر فرعون لأجل أن ينال الحظوة، وذلك العبد ينال الحظوة عند سيده، وهكذا. هذا التقاول المتبادل يدل على أن قوى الملأ المنافقة تقسمت أو اقتسمت الأدوار فيما بينها بصورة غير متفق عليها سابقا في الغالب، كل ذلك للإبداع في الكذب والإبداع في مساعدة فرعون على الخروج من مأزق. رأوا أنه يصر على ألا يؤمن فيه بموسى عليه الصلاة والسلام. وإذن كلمة قالوا قد تطلق على الواحد وقد تطلق على الجماعة، وما يدلك على ذلك قوله تعالى في سورة الكهف وكذلك بعثناهم، أي أصحاب الكهف وهم معلوم بأنهم سبعة، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم، هذا واحد، كم لبثتم؟ قالوا، لا يعقل أنهم أجابوا في وقت واحد، ولكن المتوقع المعتاد أن واحدا منهم أجاب وأن الآخرين صدقوا أو أن بعض الآخرين صدقوا فينسب الكلام إليهم جميعا. فنفس الشيء هنا، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. هكذا حاول فرعون إذن مع الملأ مع شياطينه أن ينسوا الحاضرين تأثير موسى عليه الصلاة والسلام.
طيب هل يعني هل يحتمل أن تكون الجهة التي يعني أشارت بهذا الرأي خارجة عن الموجودين حول فرعون؟
ممتاز، أنا فكرت بهذا كثيرا ولم أجد من المفسرين، بل كأنه مر علي واحد بعد أن بحثت بصورة حثيثة. هل يحتمل أن الذي قال هذا غير هؤلاء أصحاب المصالح؟ نعم يحتمل، انظر إلى القصة، يحتمل أن تعمية القائلين، أي عدم التصريح بالقائلين في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه، كان مقصودا لعدة أمور، منها أن هناك فئة من المحبين لموسى أرادوا أن يحافظوا على حياة موسى وخافوا أن يبطش بها فرعون، ولم يكونوا يستحضرون ما وعد الله موسى، ما وعد الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام من أن يحفظه وأن يحرسه. فماذا فعلوا؟ بادروا لفرعون حتى يستلوا غضبه بدلا من أن يقابل ذلك بالعنف، إلى أن يقترحوا عليه هذا، فيقولون أرجه وأخاه، فيعطون لموسى فرصة عظيمة لأجل أن يبث دعوته، ريثما يجمع فرعون السحرة لأجل أن يتحدوا موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يبين لنا أنه يحتمل أن اللوبي الصالح، المجموعة الصالحة في البلاط الفرعوني وإن كانوا قلة حاولوا ذلك. ما الدليل على أنه يوجد لوبي أو مجموعة صالحة؟ أن الله تعالى ذكر امرأة فرعون هي التي حافظت على موسى عليه الصلاة والسلام وهي آمنت به بعد ذلك، وذكر لنا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه. فبدلا إذن من أن يجعل فرعون يتخذ قرارا متشددا مع موسى وأخيه عليهم السلام، قاموا بتوجيه الحديث إلى هذا المقترح، إما ابتداء من عند أنفسهم وبحثوا عن مبررات للفت نظر فرعون إلى ذلك وليقنعوه به، وإما كان ذلك منهم مجاراة لمقترح المتزلفين. يعني تقدم بعض المتزلفين إلى فرعون بهذا المقترح فأيده اللوبي أو المجموعة الصالحة في البلاط الفرعوني. طبعا هذا يدلنا على أهمية تنمية البصيص من النور الذي يوجد عند أي إنسان من الصلاح، البصيص من النور الذي يوجد عنده مهما كان قدره قليلا. يحاول الإنسان أن ينمي هذا لأنه لا يعلم ما الخير الذي يترتب على ذلك، خاصة عندما يكون الطغيان قد بلغ أعظم قدراته. إذن فلا أستبعد أن الآية جاءت بهذه الطريقة، قالوا ليبين الله لنا أن هناك من المتزلفين من اقترح، وأن هناك من المجموعة الصالحة من اللوبي الصالح الضاغط لأجل أن يعطوا لموسى أكبر قدر ممكن من الإمكانية ليدعو إلى الله، أيضا من أيد هذا الاقتراح وزينه لفرعون ليكسب موسى مزيدا من الوقت ولتظهر مصداقيته أمام العالم، لأنهم يعلمون أنه إذا جمع السحرة سينتصر عليهم، قد آمنوا بأنه رسول سينتصر عليهم، ولتظهر إذن بذلك مصداقيته أمام العالم. كان لهذا المقترح سواء جاء من المتزلفين أو جاء من الصالحين كان له أثر عظيم في رفعة موسى عليه السلام، وأيضا ليعطيه فرصة كبيرة ليظهر حجته ولتنتشر دعوته بصورة أعظم.
في قوله تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، ظاهر أنها تحتوي على خطة، هذه الخطة لمواجهة موسى عليه السلام. لو أردنا أن يعني نتعمق في فهم هذه الآية لنكتشف ما هي هذه الخطة.
هذه أو هاتان الآيتان، الآية 111 والآية 112، وهما قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، عندما تحلل كلماتها القرآنية العجيبة التي أنزلها الله بعلمه كما قال أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، سنجد أن هاتين الآيتين بينت لنا خطة خماسية يظهر لنا فيها عدد من الإجراءات التي اقترحها هؤلاء للتعامل مع موسى عليه الصلاة والسلام. ما هذه الإجراءات؟ الإجراء الأول أرجه وأخاه، الإجراء الثاني أرسل وأرسل، الإجراء الثالث في المدائن، الإجراء الرابع حاشرين، الإجراء الخامس يأتوك بكل ساحر عليم. إذن هذه خمسة أمور تنفيذية لهذه الخطة، وبذلك فهي خطة متكاملة جادت بها الإبداعات التي انبثقت إما عن قوى النفاق وأيدتها بعض القوى الصالحة، وإما عن قوى النفاق ولم تؤيدها القوى الصالحة، وإما انبثقت عن القوى الصالحة الموجودة في البلاط الفرعوني. فالإجراء الأول قال الله فيه قالوا أرجه وأخاه، أرجه وأخاه.
طيب هنا أرجه وأخاه، ما معنى أرجه؟ ولماذا اختارها الملأ من قوم فرعون ليعبروا بها عن هذه الخطة؟
أصل كلمة أرجه هي أرجئه بالهمز، أرجئه من أرجأ، فحذفت الهمزة في بعض القراءات لأن حقيقتها فيها مجموعة من القراءات، قراءات مثلا قراءة ابن عامر بالهمز وهي قراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو، وقراءة غيرهم بغير الهمز مع اختلاف أيضا في حركة الهاء. فقوله أرجه أو أرجئه معناها أخيره، يقال أرجيت هذا الأمر، وأرجيت بالياء إبدال عن الهمزة من أرجأت، أرجيت هذا الأمر، وأرجأته أي أخرته، وأرجأت الناقة دنا نتاجها، يهمز ولا يهمز. وإذا معنى أرجئ أخر، ومما يدل على ذلك قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، والقراءة الثانية ترجئ من تشاء منهن أي تؤخر بإثبات الهمز وبترك الهمز قراءتان. وفي هذه الكلمة القراءات الآتية حتى نبينها: القراءة الأولى قراءة عامة قراء المدينة وبعض العراقيين أرجه، أرجه بغير الهمز مع كسر الهاء، وطبعا الهاء بعضهم يقرأها بالصلة أي بجعل الكسرة ياء، وبعضهم يقرأها بغير صلة. القراءة الثانية قراءة بعض الكوفيين أرجه بترك الهمز، وهي قراءة عاصم وحمزة بترك الهمز وتسكين الهاء، كما قال الراجز أنحى علي الدهر رجلا ويدا يقسم لا يصلح إلا أفسدا فيصلح اليوم ويفسده غدا. إذن هذا بإسكان الهاء. القراءة الثالثة قراءة بعض البصريين أرجئه بالهمز وضم الهاء، وهي قراءة أبي عمرو. ومعنى ذلك، معنى كلمة أرجه أن الله يريد أن يخبرنا بمشهدين: المشهد الأول أن يؤخر فرعون الحكم الفصل في موسى، هذا معنى أرجئه أو أرجئه أرجه، سواء بإثبات الهمز أو أرجه بحذف الهمز، أي أخره ولا تبت في أمره، دعه إلى أن تفعل ما نطلبه منك فهذا أقوى لك. فإذا زينوا له أن يأتي بالسحرة، ولماذا زينوا له؟ أنك إذا أتيت بالسحرة ستثبت أنهما ساحران ولن يكون لهما كلمة، في الحق هم الآن يخدمون موسى خدمة عظيمة. الثاني، المشهد الثاني أن كلمة أرجه تتضمن تقييدا ما، فلم يسمح لموسى وهارون بالتحرك ليفعل ما يشاءان، وهذا المعنى متوقع، وأشار إليه قتادة في فهمه لهذه الكلمة حيث قال أرجه وأخا أي احبسه وأخا. يحتمل كلمة احبسه يعني أبقه في مكان محدد إقامة جبرية، ويحتمل احبسه يعني اجعل حركته محدودة، ولا يحتمل أن يكون اسجنه لأنه تخلى عن هذا الخيار فيما يظهره المشهد العام. فالحبس إذن لم يكن حبس تعذيب، وإنما تأخير إلى أن يأتي السحرة الآخرون.
نعم. طيب هنا يعني لماذا قالوا هذه الكلمة أرجئه أو أرجه، وما هدفهم الحقيقي من إرجاء موسى وأخيه عليهم السلام؟
أما بالنسبة للمتزلفين إلى فرعون فهم أرادوا أن يظهروا الأحكام الظالمة الكاذبة في صورة العدالة، زينوا لفرعون أن يبارز موسى من خلال سحرته، ومن ثم لابد أن يكذبوا بموسى. هم قد اتخذوا قرارا أصلا بتكذيب موسى كما في سورة الشعراء: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اقترحت هذه القوى الشيطانية أن يتم تأخير الجواب على موسى وأن يواجه بكل ساحر عليم. لم يطلبوا سجنه ولا قتله لأن بيناته كانت أوضح من أن تخفى وقد أبهرت الجميع، ولأن عددا من الموجودين كان قد تأثر بموسى، ولو أوذي موسى لازداد الناس إعجابا به وشعروا بأن فرعون لا حجة عنده. إذن عندما قالوا له أرجه وجهوا اقتراحهم لفرعون بأن يؤخر التعامل مع موسى ليصرف الحاضرين عن التفكير في بينات موسى، فكأنهم عندما قالوا بأن موسى ساحر عليم وأنه سيأتي السحرة فسيواجهونه سلبوا عند الحاضرين تلك القناعة بأن موسى نبي. هكذا يخفي تعبيرهم هذا المعنى، وقد استطاعوا ذلك بدليل أن الله أخبرنا أنه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. نعم.
ثم قالوا وأرسل في المدائن حاشرين، يعني ماذا يعني هذا الاقتراح ضمن خطتهم لمواجهة موسى عليه السلام؟
عليه الصلاة والسلام هذا هو الإجراء الثاني الذي طلبوه، قالوا وأرسل. فبعد أن اقترحوا على فرعون أن يؤخر البتة في أمر موسى عليه السلام وأن يقيد حركته وحركة أخيه، اقترحوا أيضا أن يرسل فرعون في المدائن آمرا لهم أن يكونوا حاشرين. وهنا تشد أنظارنا عدد من التعبيرات المدهشة الموجودة في هذه الآية. الكلمة الأولى التي تشد أنظارنا إليها كلمة أرسل، الكلمة الثانية في المدائن، الكلمة الثالثة حاشرين. كل كلمة من هذه الكلمات تعطينا بعدا جديدا وإجراء لا بد من تنفيذه لينتصر فرعون في زعمهم على موسى عليه الصلاة والسلام.
في سورة الأعراف قالوا له أرسل، وفي سورة الشعراء انطلقت الفئة ذاتها أو فئة أخرى من الحاضرين ليؤكدوا له على معنى آخر عند الإرسال عبر عنه قوله وابعث. فما الفرق بين الكلمتين؟
في التعبير الذي ذكرته يا شيخ محمد وفقكم الله، فعلا القرآن الكريم يخبرنا بمشاهد متعددة. ففي سورة الأعراف يقول الله وأرسل، يقول الله وهو يحدثنا عن كلام هؤلاء الملأ وأرسل. في سورة الشعراء قالوا وابعث. إذن من الذي قال وابعث؟ من الذي قال وارسل وأرسل؟ هل هما كلمتان مترادفتان؟ أقول لا، والأصل تعدد المشاهد، والأصل كثرة المعاني، والأصل كثرة الصور، الأصل تعدد الصور وليس اتحاد الصور. ولذلك نتوقع أن الذي قال وأرسل غير الذين قالوا وابعث، أو أن يكون الذين قالوا وأرسل هم الذين قالوا وابعث ولكن عبروا بالتعبيرين وليس بتعبير واحد، فليس هذا مرادفا لذاك. فكلمة أرسل من أراسل، من رسل، وهي كلمة تدل على الانبعاث والامتداد على تؤدة واطمئنان، إذ ليس انبعاثا يدل على الحركة والثورة والقوة والثوران، بل الرسل هو السير السهل، وناقة الرسلة أي لينة المفاصل سهلة السير لا تكلفك سياقا ذليلة. وشعر رسل إذا كان مسترسلا ممتدا، ومنه الرسل وهو اللبن لأنه يترسل من الضرع. ومنه قال الله والمرسلات عرفا مقابل العاصفات، فالعاصفات الرياح الشديدة العظيمة المثيرة، بينما المرسلات هي الرياح الهادئة اللينة المتتابعة. وبذا يظهر الفرق بين كلمتي رسول ومبعوث. فكلمة رسول تدل على الانطلاق مع السير السهل المطمئن الواثق الخطى، فيطلقه من أرسله أو يأمره أن ينطلق برسالة محددة يؤديها بهدوء واطمئنان. ومن ذلك تسمية الرسول رسولا كما قال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أنبياء الله أجمعين، فهو رسول يؤدي رسالته بهدوء واطمئنان وصبر. وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما البعث فيدل على الإرسال هو المعنى الأول، ولكن ما الفرق؟ يقترن هذا الإرسال بالحياة والحركة والإثارة الموجهة، ويتصور من المبعوث القيام على تحقيق الرسالة كأنه يحيي الفكر الميت، كما يبعث الإنسان من القبور، وكما يبعث بنو الإنسان من القبور، وكما تبعث الروح العاقلة التي خبت في النفوس. إذن البعث كأنه إعادة إحياء، بينما الإرسال هو تبليغ بهدوء واطمئنان. طيب الله تعالى سمى رسله، وصف رسله بأنهم رسل لأنهم يؤدون الرسالة الصابرين محتسبين، لا يستفزهم الذين لا يوقنون، ويقدمون رسالتهم بهدوء دعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكذلك قال عنهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فوصفهم بالبعث بأنهم يبعثون وبأنهم بعثوا ليخبرنا بأنهم على الرغم من هدوئهم وحكمتهم إلا أنهم يحركون القوى الكامنة الذاوية ويعيدون القوى الميتة التي أماتها الكبر أو أماتتها العادات، يعيدونها إلى الحياة من خلال الاستجابة لرب الأرض والسماوات.
يعني أن قوله وأرسل في 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 سورة وقوله وابعث في سورة ليس مجرد فعلين مترادفين، لكنهما يظهر أنهما يعبران عن معنيين مختلفين.
صحيح، بارك الله فيكم، تآزرت الكلمتان على إظهار معنيين. المعنى الأول أن يأمر فرعون بروده، يعني رسوله، يعني مبعوثيه، أن يأمر الذين سيرسلهم، أن يأمر أتباعه بأن ينطلقوا مرسلين منه في المدائن الكبرى التي في مصر ليبلغوا رسالة إلى عماله وإلى نوابه الذين يحكمون تلك المدائن. ما فحوى هذه الرسالة؟ اجمعوا كل ساحر عليم. ولكن هؤلاء الرسل لا ينبغي أن يكتفوا بتبليغ الرسالة، هم الآن إذا بلغوا الرسالة أصبحوا قد أدوا ما عليهم، لكن كلمة ابعث تعطينا معنى جديدا إضافيا، وهو أنهم عندما يصلون ينبغي أن يتعاهدوا تبليغ، أن يتعاهدوا محتوى الرسالة بما يحققها، فيتأكدوا يشرفوا بأنفسهم على اختيار السحرة. هكذا إذن سورة الشعراء وسورة الأعراف كل منهما حبانا بمعنى جديد فيما يظهر من اختلاف المعنى بين كلمة أرسل وبين كلمة ابعث. ولاحظ دقة التعبير، لم يقولوا وأنفذ لوجود فرق بين الإرسال والإنفاذ. فقولك أرسلت زيدا إلى عمرو يقتضي أنك حملته رسالة أو خبرا وما أشبه ذلك، أما الإنفاذ لا يدل على رسالة بالضرورة. لكن هؤلاء الذين سيرسلهم فرعون محملون برسالة، ورسالة لابد أن يتابعوا تنفيذها لأجل أن يتحقق ما يريده فرعون من مجيء السحر الأقوياء الذين يواجهون موسى عليه الصلاة والسلام.
طيب، في قول المشيرين على فرعون وأرسل في المدائن حاشرين، ما معنى المدائن ولماذا اختيرت هذه الكلمة دون غيرها؟
هذا هو الإجراء الثالث. نحن قلنا بأن الإجراء الأول أرجه أخر موسى، الإجراء الثاني وأرسل، وقلنا وذكرنا الفرق بينها وبين وابعث. طيب الإجراء الثالث في المدائن، يعبر عن هذا الإجراء كلمة في المدائن، أي أن الرسائل التي سيوجهها فرعون ينبغي أن تكون في المدائن، في المدائن وليس في كل مكان، وإنما لابد من اختيار المدائن. لماذا المدائن؟ وما معنى كلمة المدائن؟ لماذا اختيرت هذه الكلمة؟ حددوا الأمكنة التي سيتم الإرسال إليها بأنها المدائن، وهي جمع مدينة. كلمة مدينة بلفظها تدل على ترتيبين إداريين. الترتيب الأول أن توجد أرض أقام بها أقوام يتوسطها مركز للحكم، إذن هي عاصمة لمحافظة أو لمنطقة واسعة. ولماذا قلنا بأن أنه لابد أن توجد أرض؟ لأن كلمة مدينة على وزن فعيلة مأخوذة من قولهم مدن بالمكان يمدن مدنا، أي أقام به، فهذا فعل ميت لا يستخدم هذه الأيام، لا يقال مدن فلان، وإنما يقال أقام أو عاش أو يحيى في ذلك المكان. لكن كلمة مدن فعل موجود وإن كان لا يستعمل عند الناس، ومنه جاءت المدينة، أي المكان الذي يقام فيه، وتجمع على مدائن بالهمز وعلى مدن وعلى مدن، ومدائن فعائل، ومثل صحائف وصحيفة، سفائن وسفينة. طيب إذن هذه هي المدينة، نأخذ منها لابد من وجود أرض. المعنى الثاني لكلمة المدينة لابد من وجود سياسات تحكم هذه المدينة، إذن هي ليست مدينة فوضوية، ليست عبارة عن تجمع لمجموعة من الأسر وفقط وانتهى الأمر، لابد من دستور وسياسات سواء كانت مكتوبة أو متبعة تحكمها. هذا يدل على تقدم وتحضر عند أصحاب هذه المدينة وأصحاب هذه المنطقة التي تسكن. من أين أخذنا أنه لابد من اتباع سياسات دستورية وأنظمة حاكمة في المدينة؟ لأن بعضهم جعل كلمة مدينة على وزن مفعلة، وعلى هذا الوجه فمعنى المدينة المملوكة، معنى كلمة مدينة أي المكان المملوك من قبل من يوجد فيه، من دانه يدينه أي ملكه وساسه. فقولهم مدينة من دان، مثل معيشة من عاش، وجمعها مداين بالياء. الأولى المعنى الأول جاءت من مدائن بالهمز، أما هذه فجمعها مدائن بالياء على وزن مفاعل كمعايش غير مهموز. تطلق المدائن على المكان، على الأمكنة التي يقوم السلطان بحكمها، بدينونتها أي بسياستها وتنظيمها وإجراء الحكم فيها. إذن إما مدائن وإما مداين، وكلاهما صحيح.
طيب هنا
في طبعا أبو عبد الله، نعم. كلمة مدائن تدل على اتساع حكم فرعون، مع ذلك أنه لما قال له أرسل في المدائن، إذن ليست مدينة واحدة وإنما هناك مدائن كثيرة. هذا يدل على أن حكم فرعون كان قويا جدا، لأن مثلا ثمود عاد لا يشتهر إلا العواصم التي كانوا يعيشون فيها، مثلا مدين العواصم التي كانوا يعيشون فيها، لكن بالنسبة لفرعون اتسع ملكه.
نعم. طيب هنا في قوله وأرسل في المدائن حاشرين، لماذا قال في المدائن ولم يقولوا مثلا هؤلاء، أو الآية لم تأتي وأرسل إلى المدائن؟
نعم، هذا التعبير عجيب يخفي الكثير. ففرعون بحسب اقتراح هؤلاء سيرسل رسله ومبعوثيه إلى المدائن، ولكن الذين اقترحوا لم يكتفوا بأن يقولوا إلى المدائن، وإنما قالوا في المدائن، ليكون المعنى أرسل إلى المدائن واجعلهم يقيمون فيها ليشرفوا على عملية الاختيار لهؤلاء السحرة، ثم يعودون بهؤلاء السحرة. إذن اقترحوا عليه كيف يصنع وكيف ينفذ ليتحقق له المراد، كل هذا اختصر في هذه الكلمات. لن تقتصر إذن مهمة هؤلاء الرسل على أن يبلغوا الرسالة للحكام أو للنواب عن فرعون، بل سيتعاونون مع من في المدائن من الحكام ومن المخابرات الفرعونية الخاصة. ستتحرك هذه الأجهزة لتعمل على نجاح المهمة التي أمر فرعون بأن تنفذ. على هذا فهؤلاء الرسل ليسوا مجرد رسل برسالة بريدية، وإنما هم مرسلون للتنقيب والاختيار المناسب والإشراف، وكذلك الإحضار للمرشحين الحقيقيين من السحرة لأجل أن يواجهوا موسى عليه الصلاة والسلام. تندهش من الصور المتعددة التي تجدها في التعبير القرآني عند التدبر. وهذا التعبير وأرسل في المدائن يذكرك بوصف الله لرسله عليهم الصلاة والسلام، حيث قال في سورة المؤمنون فأرسلنا فيهم رسولا منهم، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، فلم يقل أرسلنا إليهم، مع أنه قد ورد مثل هذا التعبير في مكان آخر، لكن أراد أن يؤكد أن هؤلاء الرسل ليسوا مجرد مرسلين لتبليغ الرسالة والانسحاب، وإنما سيبقون يتعاهدون أقوامهم إلى أن يؤمروا بأن يتركوهم.
طيب في قوله وأرسل في المدائن حاشرين، ما معنى كلمة حاشرين وما الموضع الإعرابي لهذه الكلمة؟
هذه الكلمة تخبرنا بالإجراء الرابع من الإجراءات الخماسية التي تكلم عنها من اقترحوا هذه الخطة، حيث يقوم الرسل الذين بعثوا بالتعاون مع السلطات المحلية ومع المخابرات الخاصة بحشر الناس جميعا، أي يجمعوا الناس ويعملون مباراة. هذا معنى حاشرين، أن يحشروا الناس، أي ينبغي أن يجتهدوا في جمع الجماهير وأن يحشروهم. طيب ما معنى يحشروهم؟ قالوا الحشر هو القشر، القشر أن يقشروهم عن مواضعهم، لأن الحشر هو أن تدفع أحدا من موضعه، كأنك مثل ما تقشر الجلد عن مكانه، فتدفعه عن موضعه لأجل أن يجتمع في مكان محدد لك، فيخرجوهم عن بيوتهم ومقراتهم المعتادة إلى مكان جامع يجمعهم دون التفات إلى رضاهم. لماذا؟ لأن المقصود أن يختاروا أهم الموجودين المؤهلين ليكونوا الأقوى في عالم السحرة، ليتأهلوا لمبارزة موسى عليه الصلاة والسلام. كلمة حاشرين تنبئك بأهمية أن تقوم الرسل مع الموجودين بحشر الناس. وقد قلنا بأن كلمة حشرة يعني ساق وقشرة والجمع مع سوق، إذن الحشر هو الجمع مع سوق. ومن ذلك قشر ظاهر الشيء بأن يجمع إلى مكان قشر، نعيد، ومن ذلك قشر ظاهر الشيء بأن يجمع إلى مكان ليتخلص منه. ومن ذلك قوله تعالى والطير محشورة، وقد قال الشاعر لها أذن حشرة مشرة كإعليط مرخ إذا ما صفر. وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت، يعني جمعت. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الحاشر، أي أنه يحشر الناس على قدمي. وحشرات الأرض دوابها الصغار. وأما الموضع الإعرابي لكلمة حاشرين فهو عجيب بذاته، إذ يجوز أن يكون مفعولا به، والتقدير وأرسل حاشرين في المدائن، وهذا المفعول به يحتوي صفة لموصوف محذوف، التقدير مبعوثين حاشرين. هذا الموضع يعني تفويض هؤلاء الحاشرين ليقوموا باللازم في حشر الناس واختيار السحرة العالمين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لم ننهي هذه الخطة التي وضعها ملأ فرعون، لكن نرجئها بإذن الله تبارك وتعالى إلى مجلس آخر. والشكر كذلك يعني لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج. والشكر أخيرا لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.